بمناسبة الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. حرس الثورة يقول إن استشهاد الضيف يضخ دماء جديدة في عروق المقاومة، واليمنيون يقيمون صلاة الغائب عليه. شهدان 10 جرحى إثر استمرار جيش الاحتلال في خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان. أهلا بكم من جديد. بدأت اليوم احتفالات 10 الفجر بمناسبة الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، حيث عاد الإمام الخميني الراحل إلى الوطن، وأشار رئيس لجنة 10 الفجر حميد رضا حاجي بابائي إلى إعداد آلاف البرامج والاحتفالات الخاصة داخل إيران من قبل مختلف المؤسسات وبمشاركة شعبية واسعة، كما سيتم عرض مئات الوثائقيات والبرامج المتنوعة من التلفزيون، وتقام احتفالات خاصة في الكنائس والمعابد الزراتشتية والكنس. كما أضاف أن احتفالات هذا العام التي تتزامن مع الاحتفالات الشعبانية ستقام في أكثر من 80 ممثلية ثقافية إيرانية في 60 دولة حول العالم. حول انطلاق فعاليات الاحتفال 10 الفجر في كافة المدن الإيرانية نتابع التقرير التالي.
في مثل هذا اليوم عام 1979 شهدت العاصمة الإيرانية طهران عرسا وطنيا ما زال الإيرانيون يجنون الثمارح، عرس شكل نقطة تحول تاريخية في تاريخ البلاد، حيث عودة مفجر الثورة الإسلامية الإمام روح الله الخميني قدس سره الشريف إلى الوطن بعد 15 عاما قضاها في المنفى بتركيا والعراق وفرنسا، ليستقبله ملايين الإيرانيين في مطار مهرابات في مشهد عكس دعم الشعب للإمام الخميني ورؤيته لمستقبل البلاد. وما بين 2 و10 في نفس العام شهدت إيران أحداثا حاسمة، حيث تصاعدت التظاهرات والاشتباكات بين قوات النظام البهلوي البائد والثوار الذين كانوا ينشدون الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية. وفي 11 فبراير تجسدت إرادة الإيرانيين بتحقيق النصر، وفي هذا اليوم أعلن الجيش الإيراني الحيادة وإنهاء النظام البهلوي البائد لتطوي إيران حقبة من الذل تحت العباءة الغربية، وجرى إرساء دعائم الصرح نظام الجمهورية الإسلامية. وخلال هذه الأيام تقام احتفالات وفعاليات ثقافية ودينية في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك المسيرات الشعبية والمهرجانات والمعارض والندوات التي تركز على مبادئ الثورة الإسلامية وأهدافها. وتعتبر هذه الفترة فرصة لتجديد العهد لمبادئ الثورة الإسلامية وتذكير الأجيال الجديدة بالتضحيات التي قدمت لتحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية. وبعد مرور أعوام أصبحت إيران رقما صعبا في المنطقة والعالم بما حققت من إنجازات في كافة المجالات، منها السياسية والعسكرية والعلمية، وأصبحت قوة رادعة يهابها العدو ويفخر بتألقها الصديق.
بعد 46 عاما ما زال الشعب الإيراني يحتفل 10 الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، ويورث احتفاله بهذا النصر التاريخي والعهد بمبادئ الثورة الإسلامية جيلا بعد جيل بما تحقق من استقلال وسيادة وطنية.
اعتبر حرس الثورة الإسلامية أن استشهاد قائد كتائب القسام محمد الضيف ورفاقه سيضخ دماء جديدة في عروق المقاومة الفلسطينية ويعزز جاهزية الشعب الفلسطيني. وشدد حرس الثورة في بيان على أن أتباع الشهيد الضيف سيشكلون عاصفة تهدد وجود كيان الاحتلال، قائلا إن هؤلاء الشهداء نجوم ساطعة في مجرة المقاومة الفلسطينية الأبية، يصنعون صفحة ملهمة ودائمة من التضحية والفداء والمقاومة والنضال الدؤوب ضد الكيان الإسرائيلي المزيف والمجرم. وأضاف البيان أن اسم الشهداء ما زال يبث الرعب والهلع في قلوب الصهاينية وأنصارهم، مؤكدا أن من يواصلون مسيرة الشهداء سيثبتون أن اسمهم حي في طريق مستقبل المقاومة. قال حزب الله إن القائد الكبير محمد الضيف أفنى عمره في مقارعة العدو الإسرائيلي وأذاقه طعم الهزيمة، لا سيما في معركة طوفان الأقصى. وفي بيان له أكد أن الضيف وإخوانه سيبقون رمزا للأحرار الذين سيكملون طريق المقاومة، معتبرا أن دماء الشهداء أثمرت نصرا أرغم العدو على وقف إطلاق النار وتحرير أعداء كبيرة وتحرير أعداد كبيرة من الأسرى والمعتقلين. وفي اليمن أقيمت صلاة الغائب على الشهيد الضيف ورفاقه في جوامع صنعاء وبقية المحافظات عقب صلاة الجمعة، كما أقيمت مئات الوقفات تأكيدا وثباتا على موقف النصرة والإسناد لغزة وكل فلسطين.
إنها صلاة الغائب صدحت بها مآذن الجوامع والمساجد في العاصمة صنعاء على الشهيد القائد محمد الضيف ورفاقه، استجابة لدعوات حركة حماس واللجنة العليا لنصرة الأقصى، تعظيما وإجلالا لتضحياتهم على طريق تحرير القدس.
صلينا صلاة الغائب على روح الشهيد محمد ضيف ورفاقه في أرض فلسطين، من أجل أن نذكر الأمة بعظمة هؤلاء وأن نتقرب إلى الله بالصلاة عليهم لننال من مقامهم عند الله تعالى، وليكونوا شفعاء لنا عند الله. فهؤلاء عظماء والرسول للأمة العز والنصر، ونحن على دربهم ماضون بإذن الله.
المصلون وخلال وقفة تضامنية لهم عبروا عن تعازيهم لكتائب القسام والأمة الإسلامية باستشهاد أبو خالد الضيف ورفاقه، وأكدوا أنهم نالوا غايتهم بالشهادة في سبيل الله بعدما أثخنوا العدو الإسرائيلي في أعظم معارك التاريخ من أجل مقدسات الأمة، محققين أروع الانتصارات للمقاومة وفلسطين.
نعزي الأمة الإسلامية والعربية في استشهاد الشهيد المناضل القيادي الكبير محمد الضيف ورفاقه الشهداء، وهنيئا لهم الشهادة، وكرمهم الله سبحانه وتعالى بالوسام العظيم وهو وسام الشهادة في سبيل الله بعد أن نكلوا بأعداء الله اليهود الغاصبين.
الأوساط اليمنية والقوى والمكونات السياسية أكدت أن دماء القادة الشهداء طوفان متجدد للمقاومة لن يتوقف إلا بزوال العدو الصهيوني وتحرير كامل فلسطين، وأن التضحيات الكبيرة لعظماء المقاومة لم يزيدها إلا قوة وصلابة وعزيمة وجهادا حتى النصر. وسط تأكيدات على ثبات الموقف اليمني المساند والداعم لكل فصائل المقاومة مهما كانت الظروف والتحديات.
وستبقى أسماء القادة الشهداء في المقاومة الفلسطينية محفورة في سجلات التاريخ الفلسطيني والعربي، أبطالا يلهمون أجيالا على الجهاد في سبيل الحرية والكرامة.
أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنه وفي إطار صفقة طوفان الأحرار لتبادل الأسرى قررنا الإفراج يوم غد السبت عن 3 أسرى صهاينة. ولاحقا أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أنه سيتم غدا الإفراج عن 9 من أسرى المؤبدات و81 أسيرا من ذوي المحكوميات العالية ضمن الدفعة 4 من الصفقة. وأمس الخميس سلمت المقاومة الفلسطينية 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر ضمن الدفعة 3 من المرحلة الأولى في صفقة تبادل الأسرى، بالإضافة إلى 5 عمال تايلانديين ليتم الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين. ذكر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن حصيلة الخسائر البشرية في معركة طوفان الأقصى بلغت 1845 قتيلا إسرائيليا ونحو 420,000 مصاب وأكثر من 60 قتيلا بالضفة الغربية. وقال المعهد أنه رصد إخلاء 43 مستوطنة عند جبهتي لبنان وسوريا. الأمر الذي أدى إلى هروب نحو 69,000 مستوطن، مشيرا إلى إطلاق نحو 20,000 صاروخ ومسيرة من لبنان وسوريا. وفي جبهة اليمن سجل المعهد تنفيذ أكثر من 370 عملية إطلاق صواريخ ومسيرات، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 400 عملية بحرية، فيما أطلقت إيران أكثر من 520 صاروخا ومسيرة، كما تم إطلاق نحو 300 صاروخ من جبهة العراق. قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية إن القادة الشهداء خاضوا الملاحم البطولية والتضحيات الأسطورية مع الآلاف من الكوادر والجنود من كتائب القسام وإخوانهم من الفصائل المقاومة الأخرى، ومن أجل رفعة دينهم ووطنهم، ولم يتركوا الراية لتسقط أو البوصلة أن تنحرف. نستمع إلى جانب من حديث خليل الحية في هذا الخصوص.
هذه الكوكبة المباركة من القادة الشهداء التي جادت بدمائها بلا تردد بعد أن أذاقوا العدو الويل والثبور لسنين طويلة، سطروا صفحات من المجد التي سيخلدها التاريخ بأحرف من نور ونار، وسيذكر التاريخ أن أبطال كتائب القسام والمقاومة أركعوا العدو وجاءوا به جاثيا على ركبتيه كما عاهدوا شعبنا، وأوفوا بالعهد وأبروا بالقسم. وها نحن نرى الأسرى الأبطال يتم تحريرهم تباعا، وجنود الاحتلال يخرجون من قطاعنا أذلة صاغرين، تلاحقهم ضربات المقاومين ومحاكم المناصرين لفلسطين وأهلها. ونحن إذ نودع اليوم هذه الثلة من القادة الكبار والذين عشنا معهم وعايشناهم سنين طويلة، ونخص هنا قائد الجهاد والمقاومة، الرجل الذي عشقته الملايين وهتفت له دون أن تعرف له صورة، وكان اسمه يزلزل قلوب الأعداء ويرهبهم ويطاردهم ظله، القائد الشهيد الملهم محمد الضيف أبو خالد، الأسد الهصور الذي أمضى حياته مطاردا ومطاردا لأعدائه وقهر كل مطارديه لأكثر من 30 عاما. وبدت المعركة الكبرى في طوفان الأقصى التي كانت العلامة الفارقة ما بين الممكن والمستحيل، حيث أثبت صانعو الطوفان أن لا مستحيل أمام شعب يناضل من أجل حريته ومقاومة تملك قرارها وإرادتها وسلاحها.
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن حماس تحرص على جعل كل دفعة من دفعات إطلاق سراح الأسرى داخل غزة مناسبة مدروسة بدقة متزايدة، حيث تستعرض قوتها وتحرص على إهانة وإذلال عدوها. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن حماس من خلال استعراضها لعملية إطلاق الأسرى الإسرائيليين أرادت إرسال رسالة إلى العالم مفادها أنها لا تزال تتولى القيادة في غزة. ووفقا للصحيفة أن وسيلة حماس لتحقيق ذلك هي تحويل عملية إطلاق سراح الأسرى إلى مشهد لا تستطيع إسرائيل إيقافه، مشيرة إلى أن رد فعل الأخيرة على هذه الاستعراضات كان غاضبا. أصيب طفلان برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، فيما نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال قوات الاحتلال لعريس من حفل زفافه في الخليل. وفي طول كرم احتجزت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر، فيما وثقت منصات فلسطينية مشاهد من نزوح الأهالي من مخيم طول كرم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر لليوم الخامس على المدينة. أما في جنين فدفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية للمدينة، كما اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا وشابين من بلدة قباطية وشابا آخر من بلدة عرابة جنوب جنين. للمزيد بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين منذ 11 يوما نستمع إلى التقرير التالي.
الشهيد أمير أبو حرب أحد مقاومي كتيبة جنين نفذ كمينا برفقة الشهيد يزن عطية في مخيم جنين، قتلوا جنديا إسرائيليا وأصيب 6 آخرون.
نقول من هنا ومن هذا المنبر أننا ماضون على ضرب الشهداء ولن نتوقف حتى تحرير فلسطين من نهرها إلى بحرها.
منذ 11 يوما لا تزال العملية العسكرية متواصلة في مخيم جنين، عملية قال الاحتلال أنها لن تنتهي إلا بالقضاء على الإرهابي بحسب وصفه. هذا الرجل يحاول الوصول إلى المستشفى ولكن الوصول صعبا في ظل تواجد آليات الاحتلال في شارع المستشفى المؤدي إلى المخيم.
وين
رايح؟ رايح على المستشفى. أنا من بداية الأحداث تقريبا وأنا يوم باجي لحد المنطقة هاي بتطلع لصعوبة الوضع، باب مستشفى الحكومة مش قادر أوصل للمستشفى للعلاج لأني أنا أكثر من 20 سنة صلي بتعالج وبأخذ إبر على مدار يعني كل أسبوعين بأخذ إبرة، فزي ما قلت لك لأجل صعوبة الوضع بالمستشفى هون مش قادر أوصل المستشفى وأخذ العلاج تاعي.
أما هذه السيدة تحاول الوصول إلى منزلها رغم الاقتحام المستمر.
جاي اليوم عشان أروح أشوف الدار وأشوف شو عملوا فيها لأنهم خربوها وهدموها، نطمن عليها ونشوف وضعها كيف.
رغم الخطر مش خايفة؟
لا الخوف مش خايفين، الحمد لله الله أعطانا القوة والصبر يعني، والحمد لله إن شاء الله منظلنا صابرين يعني الحمد لله رب العالمين. بس يعني الواحد بده يطمن ونشوف الوضع كيف هو، يعني تعبنا وإحنا صرنا 11 يوم إحنا بريت المخيم، يعني نرجع على دورنا خلاص بكفة.
دمار هائل في مخيم جنين، منازل الفلسطينيين فارغة، غطاء جوي بالطائرات الحربية، شهداء وإصابات واعتقالات، وكل هذا ولا يزال جيش الاحتلال يقول إن عمليته لم تنتهي بعد في هذا المخيم.
لم يشهد مخيم جنين مثل هذا الدمار منذ عام 2002، لا أحد في هذه المنازل، المخيم خال من سكانه ولكنهم يعودون إليه ويقولون بأنهم سيعودون وسيربون أطفالهم وسيكبرون ويصيرون مقاومين.
يواصل جيش الاحتلال خرقه لوقف إطلاق النار في لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة بوقوع شهيدين وعشرة جرحى في الغارة الإسرائيلية على بلدة جنتا في البقاع الشرقي البلاد. ومنذ الأحد الماضي استشهد وأصيب عشرات اللبنانيين برصاص كيان الاحتلال أثناء عودتهم مع عائلاتهم إلى قراهم الحدودية بعد انتهاء مهلة 60 يوما التي كان على القوات الإسرائيلية أن تنسحب فيها من جنوب لبنان. وتمسك جيش الاحتلال بعدم إتمام الانسحاب في حين أعلنت بيروت موافقتها على تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 من فبراير شباط المقبل. أظهرت نتائج استطلاع للرأي في الدنمارك رفض 78% من المشاركين فيه بيع جزيرة غرينلاند لواشنطن، كما أشارت إلى أن 46% من سكان البلاد يعتبرون الولايات المتحدة تهديدا لهم. وقبل يومين أظهرت نتائج استطلاع آخر للرأي أن 85% من سكان غرينلاند يعارضون الانضمام إلى الولايات المتحدة. إلى العناوين: انطلاق احتفالات 10 الفجر بمناسبة الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. حرس الثورة يقول إن استشهاد الضيف يضخ دماء جديدة في عروق المقاومة، واليمنيون يقيمون صلاة الغائب عليه. شهيدان وعشرة جرحى إثر استمرار جيش الاحتلال في خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان. في أمان الله.
مع الشهداء.
كان طيبا متسامحا لا يعرف الحقد في قلبه مكان. بهذه الكلمات بدأت زوجة الشهيد أحمد أبو سيف حديثها عن زوجها الشهيد، وتتابع: كان يتمتع بعلاقات ممتازة مع الجميع ويحظى باحترامهم، أحب وطنه وكان دائما الحديث عن الجهاد والمقاومة، تأثر بأصدقائه الذين سبقوه إلى الشهادة التي لطالما تمناها وسعى إليها من خلال وجوده في ساحات الوغى، وكأنه يتحين لحظة الاصطفاء واللحاق بمن سبقوه. للحديث أكثر عن الشهيد أحمد أبو سيف نرحب بزوجته لتحدثنا عن قصة جديدة من قصص الرجولة والشهامة والجهاد، وذلك في برنامجكم المتجدد مع الشهداء. نتعرف عليكي.
أنا زوجة الشهيد أحمد أبو سيف.
حدثينا عن نشأة الشهيد أحمد.
أحمد كان من أسرة متواضعة ومتدينة وبتعرف واجبها الوطني والجهادي. أبوه توفى منه هو صغير، وأخوه رباه، أخوه الكبير اللي رباه، وكان قدوته ومثله الأعلى اللي هو أخوه الكبير اللي رباه، ودرس في مدارس وكالة الغوث في مخيم جباليا، وحصل على الثانوية العامة واشتغل بأكثر من مجال. أول إشي اشتغل سواق، بعدين أمين مخزن تجاري في جنب عمله يعني السياسي والعسكري بحركة الجهاد الإسلامي، كان أمين مخزن يعني في محل تجاري. وهو متزوج طبعا إلى 5 أبناء، هم هبة وعوض ومحمد وعبد الرحمن وفاطمة وهيا.
كيف علاقاته مع المحيط تبعه، مع الجيران ومع أهله؟
أحمد كان شاب كتير خلوق وطيب وحنون، وكان متسامح وما يعرف لا حقد ولا كراهية، وكان يتسامح مع الكل، وحتى لما كان يغضب ما كانش يعني يطول وهو غضبان، يعني ثواني وبقلبها مزح، وكتير كتير كان كويس محب للكل، يعني كان محبوب كتير ومعروف والكل يحترمه ويعزه لأنه كان كتير خلوق وطيب مع الجميع، وسمعته كانت كتير كويسة.
بالانتقال يعني الحديث عن المشوار الجهادي للشهيد أحمد، حدثينا عن هذا المشوار، وهل يعني كنت بتعرفي عن نشاطاته؟
كان هو في الجهاد الإسلامي طبعا، ومنه هو شاب صغير تعرف على الشهيد القائد رائد أبو فنونة وتأثر فيه كتير، وكان في السلم التنظيمي وأصبح مسؤول في مسجد هو في المنطقة الشرقية لمعسكر جباليا، وكان في لجنة فعاليات في شمال غزة. في 2006 أثبت شجاعته وجرأته ومهارته في أنه كان قائد، فرائد الفنون لقيه أنه يعني أجل وقت أنه ينظمه في صفوف سرايا القدس، لأنه لقيه شجاع وقائد، لأنه كان يسهر على الثغور في المناطق الشرقية لمخيم جباليا، فجنده في الجانب العسكري وصار يعني يشتغل معاه في السرايا.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا عن الشهيد أحمد أبو سيف، فابقوا معنا. من جديد نعود ونكمل الحديث عن الشهيد أحمد أبو سيف، ونبقى مع زوجته لتكمل لنا قصة الجهاد والاستشهاد. انشغال أحمد بمشوار الجهاد والمقاومة، هذا كان يأثر على واجباته تجاه بيته؟
لا بالعكس، كان يجي يقعد مع أولاده ويحكي معاهم، وما كانش يشعرنا بالمرة يعني إنه عنده واجب جهادي إنه مثلا يغيب كتير عن البيت، لا كان يجي يوم يوم يسأل يتابعنا الكبير والصغير ويقعد مع أولاده يعني.
طيب يعني في مواقف معينة أثرت في حياة الشهيد الذي يعني عرف لدى الجميع بأنه يعني مجاهد ومقاوم، قاوم الاحتلال منذ نعومة أظافره؟
هو كان له أصحاب كتير استشهدوا، كانوا أصحابه كتير واستشهدوا فتأثر عليهم، زي نضال شقورة وحسن شقورة ومحمود نجم ومحمد المغاري وابراهيم حسين وكتير كتير كان إله أصحاب، وفي منهم واحد اسمه رائد أبو فنونة كتير كتير تأثر فيه، حتى كان يقول لما يجيني ولد رح أسميه باسمه رائد، اسم رائد أبو فنونة من كتر ما تأثر عليه.
يعني استشهاد هؤلاء يعني أثر في حياته، يعني كانت بمثابة نقطة تحول في حياة الشهيد أحمد.
أكيد تأثر هو، لأنه هذا كله دفعه لأنه يصر على خيار المقاومة، لحبه للوطن ويدافع. كان يجلس لحاله كتير أشوفه، ومرة رحت عنده جلست جنبه بقول له بمزح معاه، قلت له الله اللي يجعل جمعني فيك بالدنيا يجمعني معك بالآخرة. فكانت إيش إجابته؟ وكان واثق من إجابته، قال لي رح تكوني إن شاء الله سيدة الحور العين في الجنة معي.
لو تسألنا يعني كيف استشهد الشهيد أحمد أبو سيف؟
أحمد كان في منزله في تاريخ 23/7/2014 في الحرب الأخيرة على غزة، البنيان المرصوص. كان هو وثلاثة من زملائه معه في السرايا، من مجاهدين سرايا القدس كانوا. طائرات الاحتلال الإسرائيلي طبعا قصفت البيت وهم متواجدين فيه، واستشهدوا الله يرحمها.
هكذا هم الشهداء، لا يعرفون الركون طالما كان هناك احتلال جاثم على أرضهم. أحمد أبو سيف واحد منهم، عرف واجبه تجاه وطنه فانحاز لخيار المقاومة والجهاد، وكانت وجهته القدس والأقصى، ويرى أن فلسطين لا تقبل القسمة فهي كلها للفلسطينيين. ومن أجل هذه الغاية وهب نفسه وذهب لتقديم الواجب فوق الإمكان إلى أن اختاره الله شهيدا. فهنيئا لك الشهادة يا أحمد، وإلى أن نلتقي مع قصة جديدة من قصص الشهادة والبطولة، نترككم في أمان الله.
واحة الصبار.
أمل أبو عاصي اليازجي شاعرة وأديبة غزية، بدأت كتاباتها الأدبية منذ طفولتها. ترك اعتقال والدها في سجون الاحتلال بصمة على كتاباتها، لتبدأ من هنا حكايتها مع الأدب المقاومة، حيث التعاطي مع قضايا وهموم شعبها، وصولا إلى الحصول على لقب سفيرة الشعر العربي في فلسطين. للمزيد حول الشاعرة أمل أبو عاصي نرحب بها ضيفة معنا في هذا اللقاء الأدبي واحة الصبار، لتحدثنا عن كيفية تعاطيها مع واقع شعبها وهمومه. في البداية ياريت بطاقة تعريف لو سمحت.
أمل أبو عاصي اليازجي شاعرة، عمري 32 خريف، ولدت في غزة مهد وقبلة الصمود والكرامة. تخرجت بكالوريوس لغة عربية الأولى على كلية الأداب، وأدرس الآن ماجستير لغة عربية، وأعمل في عدة مجالات من بينها التدقيق اللغوي ودورات في فن كتابة الشعر.
ياريت تحدثين عن البدايات الأدبية لك.
بدأت أكتب الشعر عندما كان عمري 8 سنوات، وفي هذا العمر كان والدي أسيرا لدى جنود الاحتلال. طبعا كنت أكتب وأخبئ ما أكتبه من أجل ألا يراه أحد وأن يكون والدي هو أول من يرى هذه القصائد. حينما خرج والدي كنت في عمر 12 سنة تقريبا، بدأ يتوج هذه الكتابات بنصائحه وتقييماته المتخصصة. بعدها في دراسة الجامعية يعني كان هناك مزيد من التخصص والاطلاع على أنواع الأدب ومميزاته وما يجب أن يكون وما يجب ألا يكون في النصوص الشعرية. طبعا بفضل الله الآن أنا سفيرة الشعر العربي في فلسطين، وشاعرة المقاومة، شاعرة الأسرى، شاعرة الرماد، وبلقيس فلسطين هو اللقب الذي حصلت عليه بعد فوزي بالمرتبة الأولى في مهرجان بلقيس الدولي.
نعم، يعني بالتأكيد ما تكتبين هو محاكاة للواقع الذي تعيشينه ويعيشه الشعب الفلسطيني عموما في ظل هذا يعني الظلم الذي يلحق به. يعني أستاذ أمل، لو تسألنا هل كان لاعتقال والدك أثر على كتاباتك؟
بالتأكيد الإبداع يولد من رحم المعاناة. نجد أن معظم المبدعين على مر التاريخ كانوا يمرون بلحظات صعبة في حياتهم، في تواريخهم، في الظروف المعيشية، في الظروف الاجتماعية التي كانوا يحيونها. ربما كان أثر والدي هو الشرارة الأولى التي أطلقت في أمل روح القصيدة، وكانت حافز، لأنه خصوصا والدي كان سبب أثر الكتابة. وبالتالي كان شعرت رغم صغر سني 8 سنوات كنت في ذلك الوقت أنه يجب أن أواصل أنا هذه المهمة التي بدأها والدي. وإن كانوا قد أثروا والدي لكنهم لن يأثرون جميعا، لن يستطيعوا أن يأثروا كل الشعب. نحن يجب أن نواصل هذه المسيرة. كلما حاولوا أن يضيقوا ويخنقوا، كلما يعني وجدنا من ينحت في الصخر من أجل أن يصنع مستقبلا أفضل إن لم يكن لنا فللأجيال القادمة.
إذن يعني ما يعيشه الشعب الفلسطيني هو ما يمنح الشاعر والأديب قوة في كتاباته. كيف ترك أثره على كتابات الشاعرة أمل أبو عاصم؟
الشعب الفلسطيني ربما له خصوصية. شعب تنفس العزة والكرامة والصمت في ظل زمن أصبح فيه الخوف، وكأنه فيروس يتفشى سريعا كالرشح والسعال تماما في الأمة العربية للأسف. لذلك ليس بغريب أبدا أن تجد أبناء هذا الشعب لا يستسلمون أبدا للواقع، وإنما دوما هم يلتفون على هذا الواقع. وأنظر أقرب مثال في غزة، نحن استطعنا أن نحاصر هذا الحصار وأن ننتصر عليه رغم كل شيء، رغم كل المعوقات، رغم كل ما يرسمونه من أجل أن يخلقوا جيلا مستسلما تماما غير مبال بالواقع، لكن هم فشلوا فشلا ذريعا.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي ليصجي. ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات. من جديد نعود ونرحب بضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي ليصجي ونكمل معها حديثنا حول الأدب الفلسطيني. نعم أستاذة أمل أبو عاصي، يعني بالتأكيد هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل هذه المواجهة المحتدمة والمستمرة مع المحتل، يعني لو تسألنا كيف يمكن للأديب والشاعر الفلسطيني العمل على تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشارع الفلسطيني؟
يعني كما أن المقاوم في ساحة هو يقدم روحه وربما أولاده وماله أيضا من أجل الوطن، يقدم الشاعر والأديب قلمه من أجل هذا الوطن. في النهاية هو هناك هدف واحد كبير يجمعنا جميعا، كل منا يقاوم بالطريقة التي يستطيع وبالوسيلة التي يمتلك. هذا القلم أعتقد أنه هو مزمار من مزامير داود، أعطاه الله سبحانه وتعالى لهذا الشاعر كي ينطق باسم الحق للمعذبين، باسم المقهورين في كل مكان وليس في وطنه. ربما تجربتي الخاصة في ذلك تثبت هذا الكلام. يعني رغم أننا محاصرة في غزة ولا نستطيع يعني كم الأعباء التي تقع على نفوسنا وعلى أقلامنا كشعراء، لكن مع ذلك لم يمنع هذا أن أقف بجوار أبناء أمتنا الكبيرة المتسعة التي تعاني. كتبت لأهل اليمن، كتبت لليبيا، كتبت للعراق، لسوريا، ولكل المضطهدين في كل مكان. هذه هي مهمة الشاعر، أن يبصر الجوهر، يمسح بدموعه وبأناته الغبار ليرى الآخرون النور عبر كلماته.
نعم، يعني محطات كثيرة وقضايا هامة يعني يعيشها يعني الشعب الفلسطيني في ظل استمرار هذا الاحتلال جاثم على الأرض الفلسطينية. ينتهك المقدسات، يقتل، يواصل إعدامه واستيطانه وتهويده. يعني كيف تعاطت الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي مع هذه القضايا من خلال كتاباتها وما كتبته؟
أنا عندما أكتب في الأسرى، في الشهداء، في هدم المنازل لمنفذي العمليات الاستشهادية في أراضينا المحتلة، أشعر أنني أوثق للتاريخ، أشعر بأنني أكتب لأتأكد من أني ما زلت حية وسط زحمة الموت العشوائي. هذه مهمة، مهمة في الحقيقة، مسؤولية هي ملقاة على كاهل كل أديب أن يوثق ويكتب من أجل أن يعرف العالم أجمع ما الذي يحدث. أنت تتفاجأ عندما تعرف أن هناك عربي لا يعرف ما معنى غزة، لا يعرف من هي غزة، لا يعرف أن في فلسطين منطقة محاصرة اسمها غزة، لا يعرف عن معاناة أهالينا في القدس، عن معاناة أهالينا في الضفة. هذه كلها أمور الشاعر يبينها في قصائده وتصل إلى القلب مباشرة، لأنه ما يخرج من القلب يدخل القلب دون استئذان.
نعم، أخيرا الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي، يعني سفيرة شعر المقاومة كما أسلفت وتحدثت، يعني كيف حصلت على هذا اللقب؟ وفي الختام يعني يريد لو تسمعين أبرز ما كتبت.
ربما يعني سفيرة الشعر العربي في فلسطين يختلف عن لقب شاعرة المقاومة. شاعرة المقاومة كان عبر قصيدة شاركت بها في مسابقة للقب شاعر المقاومة، تتحدث عن المقاومة ودورها البارز في التاريخ الفلسطيني. إن كنت أسمعك شيئا، فمقطع من قصيدة أربعة فصول الضباب، وهي إحدى القصائد التي ألقيتها على منصة بلقيس في الجزائر. قلت فيها: لمدينة تطفو على البركان وتنام دون مظلة الأجفان، أحلامها وئدت فلا هي قد نجت أو حلمها ينجو من النسيان، وتوطنت بالصبر حتى لم يعد في الكون صبر يستطاع لساني، لمدينة حبست فلا هي سافرت في الحلم أو فاءت إلى الوجدان، حتى استفاقت دون صحو وانبرت تقضي على النيران، بالنيران الموت خدها تراها مثلما خان الصحاب، تخونها العينان تمشي على سيف الصراط، فهل نجا من كان يمشي مشية السكران؟ ظمأ ولم تزل الأماني حاملا بتنهدات الحب والتحنان، ظنت وبعض الظن سم قاتل أن العروبة عزة وتفاني، أن العروبة إن عرت ستلمها بفؤادها المخضل بالإحسان، ظنت وأهل الذل أشبعهم هوى درجوا على الإذعان والخذلان، لمدينة مثل البتول طهارة رغم المواجع والهوى الفتان، أسميتها مما يجود جمالها، أسميتها قديسة البلدان.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبهة.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبهة.
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق وعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار. وهي
أنتما هناك، توقفا وارفعا أيديكما.
إنهم قطاع طرق، اهدأ ولا تقاوم يا فخر الدين.
وهو كذلك.
رجلا عن دبتيكما، هيا بسرعة.
يا رجل، هل تظن أنك ستجد معنا شيئا لتسرقه؟
اسكت ولا تتكلم.
حزام، حزام، ويلك أيها الأحمق.
ماذا تفعل؟
عذرا يا شيخ، عذرا. أجدد اعتذاري يا شيخ عز الدين.
لا عليك يا أخي، لا عليك، حصل خير.
لقد ظنكم عزام من جواسيس الإنجليز.
وأنت كيف اطمأننت إلينا؟
ومن لا يعرف الشيخ عز الدين القسام؟
إذن أنت تعرفني.
وصليت خلفك في مسجد الاستقلال وسمعت خطبك.
حقا؟ إذا كنت من المصلين فلما تفعل هذا؟
ليس الأمر كما تظن يا شيخ.
كيف؟
أعرفك نفسي أولا، أنا فرحان السعدي من قرية المزار، كنت شاويشا في البوليس.
شاويش في البوليس؟
وقبل شهر قدمت استقالتي.
أه.
وقررت أن أوجه بندقيتي نحو المحتل الإنجليزي.
حقا؟ ولماذا اخترت هذا القرار؟
دخلت البوليس لأنصر المظلوم وأحارب الظالم، ولكن مع الإنجليز كثيرا ما كنت أفعل العكس.
فقررت رفع الظلم بمحاربتهم.
أجل يا شيخ، أجل. ولكن ما يحزنني هو ظلم الناس إياي.
وكيف ذلك؟
يظنونني أني قاطع طريق، ولا يصدقون أنني أجاهد ضد المحتلين.
اسمع يا عم فرحان، تمر أوقات كثيرة يكون فيها الجهاد غريبا بين أهله، فاصبر ولا تبتئس. حسنا، يجب أن أواصل طريقي.
أجدد اعتذاري يا شيخ.
لا داعي لذلك، ومن يدري فقد نلتقي مرة أخرى.
بأمان الله.
ما هذا يا أبا خالد؟ عدت باكرا.
أحد بغلي العربة مريض، فقلت أريحه اليوم، ثم إن الأشغال أصلا ما زالت خفيفة.
معك حق، السوق راكدة منذ أيام عدة. حسنا، خبرني يا صديقي.
ماذا يا أبا إبراهيم؟
وأنت تنتقل بعربتك تسمع الكثير من الأخبار، فهل من جديد؟
كل الحديث هو عما خلفته انتفاضة حائط البراق من خسائر، عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.
لا يا أبا خالد، هذا نسمعه كل يوم، ولكن ما الجديد؟
الجديد صحيح، سمعت أن من ضمن المعتقلين ثلاثة ممن كانوا يصلون معنا في مسجد الاستقلال.
ومن هم؟
عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم.
من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقولون إن تهمتهم خطيرة، خطيرة جدا.
ولكن يا شيخ عز الدين، كيف سنمول أنفسنا لشراء سلاح؟
اسمع يا حنفي، سيكون هذا أهم اختبار لنكشف من خلاله جدية الرجل وصدقه في سبيل الجهاد.
وكيف ذلك؟
من يرد الانضمام إلينا يتكفل بشراء البندقية من ماله الخاص، كما يجب عليه أيضا دفع اشتراك شهري مقداره 10 قروش.
ولكن الناس فقراء.
إننا نجاهد يا محمد، ومن هو مستعد لبذل روحه فلن يبخل ببذل ماله إذا كان صادقا.
كما ترى يا شيخ.
حسنا يا حنفي، ستكون أنت صلة الوصل بيني وبين مجموعات عصبتنا الجهادية في منطقة جنين كلها.
وكيف سأشكل المجموعات؟
اجعل كل مجموعة مكونة من 4 أو 5 أشخاص.
وهل أجمع هذه المجموعات في لقاءات مشتركة؟
إياك، في هذه الفترة من الأفضل ألا يعرف بعضهم بعضا.
لماذا؟
حتى لا ينكشف أمر الجميع إذا كشف أمر إحدى المجموعات.
وكيف سيجري التواصل معها؟
بعد أن ننشئ هذه المجموعات سأجعل على رأس كل منها نقيبا، وعندها تكون علاقتك مع هؤلاء النقباء فقط، وتجنب اللقاء مع الأفراد. وتذكر يا حنفي.
ماذا يا شيخ؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
حسنا ملازم أحمد نايف، ما أخبار الشيخ القسام؟
إنه في منطقة جنين سيدي حليم أفندي منذ أسبوع تقريبا.
وماذا يفعل هناك؟
إن له رفاقا هناك يزرعون التبغ، وهو يذهب لمساعدتهم كل صيف.
التبغ؟ ولكن موسمه قد انتهى منذ فترة.
وهذا ما قلته لنفسي.
هذه التحركات لا تعجبني يا أحمد، عليك تضييق الخناق عليك.
يمكنني ذلك هنا في حيفا، ولكن في الريف الأمر صعب.
ليس لديه حجة للذهاب إلى هناك كل وقت. بالنسبة إلى التبغ هي مرة في السنة.
ولكن الوضع اختلف الآن.
ماذا تقصد؟
علمت بوسائل الخاصة أن القسام تقدم لوظيفة مأذون شرعي متجول في القرى.
وبعد؟
وقد نجح ونال المرتبة الأولى.
وهكذا سيتجول القسام في الريف دون حسيب أو رقيب. هذا لا يعجبني، لا يعجبني أبدا.
حقا يا عزيزي ليفي، ما أجمل هذه الأيام. رجال الهاجانة والبوليس الإنجليزي يسيرون في دوريات مشتركة. أمر أشبه بالحلم.
أجل يا باروخ، أجل.
أتعرف يا ليفي، أفكر بتقديم استقالتي من البوليس والعودة للعمل في صفوف الهاجانة.
أذكرك بأن دورك هو أن تبقى في البوليس، فأنت أصلا تخدم الهاجانة. هذه هي الأوامر.
أمرك سيدي، هل من أوامر أخرى؟
يا كم أكره الليل وظلامه.
ما بك ليفي؟ تبدو شديد الحزن.
الليل، الليل هو مصدر حزني.
عرفتك محبا لليل، عاشقا لقمره ونجومه.
قد كان هذا فيما مضى، أما هنا في مستوطنة نهلال بعد أن ينقضي النهار وأنزع سلاحي وأخلو بنفسي، أعرف كم أصبحت أكرهه.
لماذا؟
أتساءل عندها كيف أصبحت هكذا؟ كيف؟
ليفي، ما أصبته من نجاح وترق في الهاجانة يحسدك عليه الجميع.
أي نجاح؟ أي نجاح؟ ترويع العرب وقتلهم، تدبير المؤامرات والدسائس، تهريب الأسلحة تسمي هذا نجاحا؟
يا أحمق، ما تقوم به هو من أجل إسرائيل وحلمها. ألا تؤمن بهذا الحلم؟
أنا أؤمن بالنفوذ وبالسلطة وسطوتها، هذا ما أؤمن به وقد وجدته.
وهل هناك أفضل من هذا المكسب؟
ولكنني ضيعت أشياء كثيرة يا باروخ. في مثل هذه الأوقات يذكرني الليل بفداحة ما ضيعته. أتعرف كيف أهرب من هذا الشعور؟
لا.
بالإنغماس في العمل والتمتع بامتيازات السلطة. باروخ.
أجل ليفي، أجل.
اللعنة عليك.
ها؟
أنت من أوصلني إلى هذا. أنت. أنت يا باروخ.
هل أنت متأكد يا أبا إبراهيم؟
أجل، لقد وصلت الأخبار. لقد حكموا عليهم بالإعدام وسيشنقون في سجن عكا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين الشيخ عز الدين القسام؟
إنه في جمعية الشبان المسلمين يشارك في اجتماع لمناقشة ما حصل.
سيحزر الشيخ عليهم.
عطى الزير، فؤاد حجازي، محمد جمجوم، إنهم من خيرة شباب فلسطين.
عندما حكموا عليهم بالإعدام فإنهم قد عرفوا أي ضربة قد وجهوها للعرب ولفلسطين.
يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطنا كي شبابا لا يهابون المنون، وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا اليمين، لن نخون العهد يوما واتخذنا الصدق دينا. يا ظلام السجن.
قد شنقوا، شنقوا الثلاثة
الأبطال. قبل إعدامهم صبغوا أيديهم بالحناء كالعرائس.
وهل هناك أشرف من عرس الشهادة؟
انظر، انظر إلى الشيخ القسام، لم أره بمثل هذه الحالة.
ألهذا الحد أثر فيه استشهادهم؟
انظر إلى تجهم وجهه وبريق عينيه الرهيب.
اسمع، اسمع، إنه يصعد إلى المنبر.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا. يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر، الحذر الحذر.
عز الدين.
لأنك أقرب مني إليه. أناجيك في صمتي المستكين، وأغمد جفني لأفتح قلبي على عالم في مرايا الظنون. أناجيك من لي سواك، أناجيه أناجيك من لي سواك، أناجيه يسمع صوت أهيني أهيني. لأنك أقرب مني إلي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم بإلقاء فضيلة المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين. موضوع المحاضرة: الأبعاد الإيديولوجية للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أن كثيرا من الكلام طيلة حول الثورة الإسلامية في إيران، وكنت أحس من خلال هذا الكلام الكثير الذي أثير حول